صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
فأنت الإمام ومس الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وقبل أن نبدأ لقاءنا هذا نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لأهلنا ولإخواننا في غزة هاشم، أن يفرج الله كربهم وأن يفك أسرهم وأن يرفع عنهم البلاء والضراء، وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يحفظهم من بطش المحتلين يا رب العالمين. ومستمعين الأحبة، مع تضامننا مع أهلنا في غزة هاشم، ونذكر دائما بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى المولى عز وجل بأن ينصر إخواننا وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. هكذا ينبغي أن نكون دائما إخوة كالجسد الواحد، فيما بيننا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونبدأ الآن إخواننا لقاءنا هذا البرنامج الفقهي على بركة الله. معنا الاتصال الأول الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، مع الاتصال يبدو لا يستمع لنا، نأخذ اتصالا بديلا. السلام عليكم.
ألو،
أيوة تفضلي أختي. السلام عليكم. تفضلي أختي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضلي. شيخ، أنا حابة أسأل.
نعم.
أنا بتعاطى الإنسولين للسكري.
الله يشفيك.
هسا لما أخذ الإبرة أحيانا بنزل قدر نقطة دم، قطرة، وبكون على وضوء، هاي القطرة تبطل الوضوء؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. تحياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
كنت أسمع سؤالين بالله.
نعم، من حضرتك؟
من الخليل.
حياك الله، تفضل أخي.
الله يكرمك، الله يرضى عنك. في سؤال الأول، طبعا إن شاء الله بكون لا من الحلقة هذه في ظل الظروف اللي نعيشها الشعب الفلسطيني في غزة حاليا.
نعم.
ف مكتوب فضل رباط في سبيل الله في هذه الأيام المباركة، خصوصا دفاع عن النفس، كل حرب حاليا دفاع عن النفس.
نعم.
السؤال الثاني، أنا نذكر كنا نذكر جميعا 82 أثناء حصار بيروت حرب لبنان كان الناس ثاني أجل العروس، بس احنا بنلاحظ في هذه الأيام العروس والطقس شغال والزرع فيها شغال، هل هذا يناسب هذا الوضع اللي احنا حاصل فينا حاليا؟
نعم، عن الأعراس والحفلات الموجودة و
خصوصا في هذه الأيام يعني نعم. الطخ والذبح فيها والطخ كمان يعني إشي هذا يعني الشرع بالظاهر، يعني أنا أذكر قبل كم سنة بالثمانينات يمكن صارت احتجاجات في فرنسا طلاب جامعات اضربوا، فإيطاليا الشباب الإيطالي والجامعات اضربوا معهم.
نعم، وصلت رسالتك وإن شاء الله إن شاء الله نسمع الإجابة من فضيلة المفتي، بارك الله فيكم
وعلى اتصالك،
حياك الله أهلا بك. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي.
لو سمحت حضرت الشيخ، بس بدي أسأل بالنسبة للسحر.
نعم.
السحر. السحر. عمل السحر أو
نعم.
العمل.
نعم.
هلأ في واحد يعني هو مرة متجوزين جديد، هلا في مشاكل كتير دخلت بيناتهم، واحنا شاكين في وحده انها هي دخلت بيناتهم، فمن كتر انها بتتم تجيب لهم هدايا كتير واشياء كتير على البيت من اكل وشرب وملبس، فبدي اسال يعني هلا انه مضبوط زي ما سمعت انه حتى انها هي تقدر تعمل سحر او تتعامل مع السحرة انها تجيب لهم هدايا مثلا وتقرا عليهم عشان يلبسوهم،
عشان ايش
يلبسوهم او يتغطوا فيهم او يستعملوهم يعني في البيت؟
طيب شو السؤال؟
هو السؤال انه مضبوط هذا الشيء؟ يعني مثلا جابت هدية، مثلا جابت هدية لبنتي وبعديها يعني البنت صارت غير شكل، فحكولي ممكن هي ملبستها اشي قارئة عليه، قارئة عليه مثلا جايبت لها بجامة، جايبت لها بلوزة او جايب احرام،
فهذا يعني إيه؟
حاب اسأل يعني انه نخرجه من البيت ولا هذا الحكي فيش منه؟ نخرج الاغراض اللي جابت في البيت ولا فيش منه؟ وسؤال تاني يا حضرة الشيخ، هلا في تعرضت واحدة انها تحلف على المصحف، سألوها على شغلة هي ما كانت ببالها انه يمكن تنسأل فيها، سألوها شيء تاني يعني، فمن ضمن انها لما حلفت انه لا ما صار هذا الاشي، بعد ما حلفت صار هذا الاشي، سألوها عن الشخص اللي هم في بالهم انه اذا هي بتعرف ولا لا، هلا هي ما رجعت تحكي لانه قالت انه هذا الاشي فيه خراب البيت خراب البيوت، ما حكت، بس هي بالنية ما كانت إنها وارد إنها تذكر إن هذا الشخص تحلف إن هذا الشيء صار معه ولا لا، فهذا حرام ولا لا؟
المهم باختصار أن اللي فهمته إنها حلفت بالله كذبا.
هي لا، هي قالها مثلا بدي تحكي لي كل إشي بتعرفي عن فلانة، هلأ هي ما خطر ببالها شخص معين، يعني هي حلفت صدق، بس لما هو سألها وفلان تاني هو ما كان ببالها إنه رح يسألها عنه.
والله أنا ما يعني ما فهمتش منك تفصيلات، ما نقدرش نضيع الحلقة، أنا بعطي كلام عام وإن شاء الله راح تسمعني.
طيب والله خليك، بالنسبة لشغلة هي هاي السحر أو إذا مقروء على أكل أو شرب إنه يفرق بيناتهم،
إن شاء الله ماشي.
الله يسمع الإجابة،
حياك الله أهلين بك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
أنا من صف الأخضر، بدي أسأل سؤال أخينا المفتي، بالنسبة للضريبة والبشترة والبيع في بلادنا عندكم وعندنا طبعا،
ايش يا شيخ
الضريبة؟
هسا المواطن ولا المواطن البسيط بروح بشتري سلعة، هذه السلعة بيدفع عليها في عندنا في بلادنا في إسرائيل يعني في الخط الأخضر،
نعم،
حق السلعة زائد الضريبة القيمة المضافة، واضح لحتى
لا؟ نعم.
هسا المواطن لما يدفع بهذه الشغلة حق 10 شيكل مع القيمة المضافة بتصير 12 شيكل، بس لما أنا أروح أشتري شغلة بيعطونيش فاتورة إني أنا دفعت يعني حق البضاعة اللي أخذتهم. هسا شو مدى هذا؟ يعني شو القصد هنا إنه صاحب الدكان تأخذ من المواطن الشيكلين هذولا ولازم يرجعهن للدولة، أما هو برجعهنش بخذ منه جوا، واضح لحد الساعة؟
ما أعرفش فضيلة مفتي السؤال.
نعم. ألو.
تفضل.
السؤال هنا، إذا صاحب الدكان بده يبيع السلعة هذه ودسنت له فاتورة يجي عاد حق الله يعني 10 شيكل بالكم شغل أخرى 2 شيكل ضريبة كيلو مضافة.
نعم، سؤالك عن ضريبة القيمة المضافة إنه تاجر بيدفعها ولكن التاجر الآخر يعني ببيع بدون إنه يكون في
بدون فاتورة بدون يعني فاتورة. يعني نعم. التاجر لما ينزل له البضاعة اللي بيشتري يعني اللي في الجملة بيشتري نص بضاعة إثمار ونص بضاعة يعني مدفوعة عليها قيمة مضافة، فالسلام اللي ببيعها كلها
شكرا الله
قيمة مضافة.
طيب.
أنا في نوع من
السركة. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيكم العافية الشيخ بشار والدكتور حسين. سؤالي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء
أو جاء أحد منكم
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أنا بدي أقول شو المقصود هون إنه ملامسة النساء، هل هي ملامسة النساء الجلسة مع زوجة الإنسان عادية ولا المعاشرة الزوجية؟ ثم ما المقصود صعيدا طيبا؟ هل هو التراب الطاهر أم لا؟ السؤال الثاني هذيك اليوم سألته بس ما أعطيتونيش جواب لهذول الفرعين بالنسبة لمسح الجوارب. كم مرة البعض بيقول لك لازم نمسح على جواربي 3 مرات لكل رجل، والأكثر طبعا والرأي الأغلب اللي هو صحيح إن شاء الله اللي هو مرة واحدة. كم مرة حتى
نتكلم هذا الكلام
تنين سيد بشار شيخ بشار بالنسبة لبرضو المسح الجوارب، هل المسح فقط من أمام من أصابع إلى مقدمة فقط القدم أم من فوق القدم يعني من أصابع ثم من أسفل القدم؟ مع الشكر الجزيل بارك الله فيكم
وفيكم، حياك الله أخي الكريم. يبدو نعم هذا السؤال كان في الحلقة السابقة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نتوقف إذن عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال إحدى الأخوات المستمعات تقول بأنها تأخذ دواء الأنسولين ونزول قطرة الدم، هل يؤثر ذلك على الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الراجح أن نزول الدم وخاصة الدم اليسير لا ينقض الوضوء، ف خاصة من تأخذ أنسولين كل يوم وتتحرش. يعني لو واحد غير اللي بأخذ أنسولين قال لي والله أنا نزل مني دم، بقول له أنت وضأت احتياطا فهذا أحسن، أما لا يجب عليه الوضوء لأداء عبادة تحتاج إلى وضوء إن كان على وضوء، فنزوله هذا الدم لا ينقض الوضوء. وقد صلى الصحابة وجراحهم تشخب دما، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل. كان سؤاله حول سؤاله الأول عن الرباط في سبيل الله لا سيما في هذه الأيام، فضل الرباط في سبيل الله.
أول شيء نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم في غزة وأن ينصرهم في سوريا وأن ينصرهم في البورما وفي كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. يعني هذا أولا. أما بالنسبة للرباط فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث صحيحة عظيم فضل الرباط، فقال مما ثبت في الصحيحين: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا حديث صحيح فيبين عظيم فضل الرباط. وأيضا في بعض الأحاديث: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات في هذا الرباط
جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن من فتنة الفتان، يعني أمن من فتنة القبر. فتصور يعني عظيم هذا الأمر. في أحاديث أخرى أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى ينمي له عمله إلى يوم القيامة. وإضافة إلى ما قلنا أنه يؤمن من فتنة القبر، وأن هذا الفعل خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله. فنسأل الله أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن ينصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الأعراس والحفلات وما يكون عند بعض الناس من يعني مفرقعات وإطلاق النار، يعني ابتهاج بحفلات أو أعراس ما شابه ذلك، دون الشعور بما يجري من هؤلاء بعض الناس كما نقول، يعني بما يجري في من جرائم ومجازر في غزة وهنا وهناك.
والله هذا الذي يجري من مفرقعات ومن رفع أصوات وإزعاج الناس، سواء كان ابتلاء لإخواننا في غزة أو في سوريا أو في البورما أو في أي بلاد من بلاد المسلمين، في ابتلاء ولا ما فيه، هذا الأمر مخالف للشرع، وقد نبهت إليه في حلقات سابقة. يتأكد مخالفة هذا الأمر إنه الإنسان يفعل هذه الأمور في وقت لك إخوان جوعة عطشة جرحى، لا مأوى لهم، بيوت هدمت على أصحابها، البيت اللي أمس أكثر من 10 أو 12 واحد من عائلة واحدة، نسأل الله يعني أن يرحمهم وأن يتقبلهم. فهذا يعني يتأكد أن الإنسان لابد أن يكون عنده حس وأن يتقي الله. إحنا قلنا عن المفرقعات إنه هذا الذي يطلق المفرقعات هذا تبديد المال، هذا اسمه سفه، لأن السفيه هو الذي يتصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع وجود العقل. يعني ما شاء الله عقله ما في أي مشكلة، بس بتصرف كتصرف اللي ما عنده عقل، وبتصرف تصرف نهى عنه الشارع. وشوف ربنا في القرآن بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. العلماء قالوا هي أموالهم، بس ليش قال أموالكم؟ قال لأنه المال نعم هو ملك اللي معاي، واللي معك ملكك واللي مع فلان ملكه، لكن المال بشكل عام له وظيفة اجتماعية تقوم بها حياة المجتمع. فأنا أقول الله الله في هذا المال الذي جعله الله لنا قياما، والله الله في طاعة الله وفي عدم معصيته، سواء في مثل هذه الظروف الصعبة أو في أي ظرف من الظروف. لكن يتأكد حديث الأخ الله يجزيه الخير في مثل هذه الظروف.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لإحدى الأخوات المستمعات ولها سؤالان. سؤاله الأول عن السحر، تسأل عن يعني
ذكر التفصيلات.
نعم.
أنا والله ما عندي تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع، يعني أنا بدي أعيد سؤالها اللي فهمته، إنه أهدي لابنتها قميص أو بلوزة من ناس هي تشك إنه عملوا لها سحر.
صحيح.
يعني أنا بدي أقول احتمال، بس إيش تسوي مثلا في طريقة؟ أنا ما عندي يعني الخبرة الكافية. أنا بقول إنه عليها أن أول شيء تقرأ سورة البقرة، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل شيطان، هذه أولا. ولما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي، تقرأ آخر آيتين في سورة البقرة، تقرأ وتكثر من المعوذتين، فإنهما نزلتا لإبطال ما عمله لبيد بن الأعصم اليهودي لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فبرضو قراءة المعوذات فيها خير وبركة.
للاستزادة إذا رحت إلى واحد أهم شيء ما يكونش مشعوذ، ما يكونش كذاب، عنده خبرة ممكن يفيدك أكثر. إذا أنت بتعرفي تستعمل الإنترنت ممكن تروح على محرك البحث جوجل وتكتبي مثلا طريقة إبطال السحر إن وجد أو حاجة زي هذا، لعلك تجدي أكثر من الكلام اللي قلت لك إياه. ونسأل الله يعني أن يزيل ويبطل ما عمل أو يعمل من سحر لها ولكل موحد.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحلف على المصحف والموضوع الذي ذكرت.
يا أخي الكريم، يعني هم أحيانا الأسئلة، أنا ما بشك في الأخت اللي سألت وجه الناس، يعني إن شاء الله كلهم صادقين طيبين، بس مرات يعني بعرض السؤال كانوا بيقول لك بدك تجاوب هيك. أو أنا اللي بدي أقوله كلام عام، الذي يحلف بالله سواء وضع يده على المصحف أو لم يضع ويكون كاذبا فهذا الأمر خطير، وهذا يسمى يمين غموس. معنى اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم. الآن يتأكد خطورة الأمر إذا وضع يده على المصحف، لأن هذا يسموه اليمين المغلظة، يعني أن تحلف إنسانا بأن يضع يده على المصحف، أو تحلف إنسانا مثلا في البيت الحرام، أو تحلف إنسانا بعد العصر، هذه من الأوقات أو من الأزمان اللي يغلظ فيها اليمين. كمان هذا بيكون أشد إثمه. أنت يعني أنا بدي أنصح أي واحد إنه إذا ما هو شوف استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. إذا واحد سئل ويعرف أنه الإجابة قد تسبب فتن أو ما إلى ذلك، ما يحلف يمين والله لا أجاوب كل ما عندي، يعني يكون ذكي. وبعدين إن في المعاريض مندوحة عن الكذب أو من الكذب، فلو استعمل المعاريض كلام ظاهره شيء وباطنه شيء، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر فوجدهم أعرابه أبو بكر، فكان يعرف أبا بكر ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا يا محمد؟ فقال له أبو بكر هو رجل يهدين السبيل. هذه تدخل في باب المعارض، فأراد أبو بكر أنه يهديه سبيل الخير والرشاد، وأوهم السائل أنه يهديه السبيل اللي هو الطريق، يعني بدله على الطريق. يعني بيستطيع الإنسان أنه إن في المعارض لمندوحة من الكذب، هذا واحدة. النقطة الثانية، أنا بدي يعني أقرر للناس أمر أنه اللي بده يصلح بين الناس فقد رخص في الكذب للإصلاح بين الناس، بس مش بالحلف. مثلا أنا بدي أصلح بين اثنين متخاصمين، يقول والله هو بيعملها، أقول له أبدا صدق أنه بذكرك بخير ونادم على ما حصل، مع أنه لا ذكر بخير ولم يندم. بدي أقرب وجهات النظر، هذا إن شاء الله يعني مما رخص فيه الشارع، فهذا جائز. أما لم يرخص الشارع بأن يحلف الإنسان بالله كذبا، فأرجو أن ينتبه الناس إلى مثل هذا الأمر. الآن كل واحد عنده قصة وتفصيلات يقيس على الكلام اللي سمعه.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بارك الله فيكم. أيضا السؤال بعد ذلك كان لأحد الإخوة المستمعين خط الأخضر، داخل الخط الأخضر، يسأل عن يعني البيع والشراء وما يتعلق بالضريبة المضافة، تاجر يدفعها وآخر يبيع دون أن تقوم.
أنا إلي وجهة نظر وأرجو يعني أن ينتبه الناس للكلام اللي أقوله، لأنه في بعض الناس يعني بزايد على هذا الكلام الذي سأقوله. الضريبة المضافة فرضتها الدولة على آخر مستهلك ليدفع هذا المبلغ، والتاجر اللي باعك إياها والتاجر الآخر اللي باعوا إياها هم وسطاء لأن يوصلوا هذا المبلغ لخزينة الدولة حتى هذا المبلغ ينتفع به. يحرم على الإنسان أنه يأخذ من المشتري الضريبة المضافة ويروح بطريق ملتوية يخفيها ويأخذها إله وما يدفعها لوزارة المالية. إذا هو والله إله موقف شرعي وبده يزايد وبده يقول أصلا كل هالضرائب حرام، خلاص ما في مشكلة تأخذهاش من المستهلك ومشي. أما هم اللي بيعملوا هيك، هؤلاء مش قضية الضريبة حرام ومش حرام، هؤلاء يريدون خدمة جيوبهم، هؤلاء فيهم من الأنانية وحب النفس بحيث إنه يريد أن يأخذ هذه ضريبة القيمة المضافة من المستهلك الفقير المسكين، لأن عادة هي تأخذ من آخر مشتري يعني من المستهلك الأخير وبحطها في جيبته. فالكلام اللي حكاه الأخ هو يعي ما يقول ويعرف شو بسأل، وأنا بقول إنه هذا لا يعني والله أعلم إنه لا يجوز.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأستاذ أبو أسعد من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول الآية الكريمة وما فيها من معنى لامستم النساء وصعيدا، ما معنى ذلك؟
يعني هذه الآية طويل الكلام فيها. أولا يعني بدا كله العلماء اختلفوا في معنى أو لامستم النساء، يعني هذه الآية بتعدد نواقض الوضوء، ثم بتقول إذا ما وجدت الماء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من قال إن اللمس هنا، أول شيء كلمة لامستم هذه تعني أحد معنيين، إما اللقاء الجنسي بين الزوجين أو التقاء البشرتين، يعني لو واحد حط إيده على إيد زوجته مثلا هذا على المعنى الثاني لمس زوجته، وعلى التفسير الأول اللي حتى قبل زوجته لا يعتبر لامس زوجته، إنما لامستم معناها يعني حصل اللقاء الجنسي بين الزوجين. ولذلك العلماء اختلفوا في هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فالحنفية على سبيل المثال قالوا أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء، فإن حصل لقاء جنسي تنتقض الطهارة كلها. فإن لمست يد الرجل يد زوجته أو مثلا قبل زوجته، هذا كله كلام الحنفية، ما في عندي دليل يقول إنه انتقض وضوء، ولذلك لا ينتقض الوضوء إلا بالنواقض التي جاء النص عليها. ولامستم هنا معناها جامعتم، فما فيش عندي آية بتقول إنه إذا واحد التقت بشرته بشرة زوجته ينتقض وضوءه. فهذا هو مذهبهم. جمهور العلماء يعني هي هذه المسألة فيها ثلاث مذاهب. الشافعية قالوا مجرد التقاء البشرتين بشهوة أو بدون شهوة ينقض الوضوء، والمالكية والحنابلة والله أعلم مذهبهم يعني الوسط، إنه لمس المرأة إن كان بشهوة ينقض الوضوء وإن كان بشهوة لا ينقض الوضوء. أنا اللي بدي أقول لك من حيث الدليل لعله والله أعلم الراجح هو مذهب الحنفية، وأنا الذي أنصح به المستمعين الكرام يعني احتياطا العمل بمذهب المالكية والحنابلة. يعني الإنسان إذا لمس زوجته بشهوة الأحسن أن يجدد وضوءه، وإذا لمسها بدون شهوة زي ما ناولته شيء وناولها شيء فلا حرج ويبقى على وضوءه. لكن والله أعلم الراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنفية.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني كان عن المسح على الجوارب، يسأل كم مرة يكون المسح، هل مرة واحدة أم ثلاثة؟
يعني
ومن أين يبدأ؟
السنة في غسل أعضاء الوضوء التكرار ثلاثة، هيك بدي أقول. يقول يعني فهل إذا أردنا أن نمسح نبل إيدنا بالمية ونمسح، ومرة ثانية نبلها ونمسح، ومرة ثالثة نبلها ونمسح؟ لا، في المسح على الجورب لم يرد التكرار ثلاثا، وإنما تبل يدك بالماء وتنفض الماء من يدك، يعني ليس الغرض أنك تبل الجورب أو تبل الخف، وإنما هذه أمور تعبدية. فأنت بتبل إيدك بتبل ايديك بالمية سنتين وتمسح يدك اليمنى على الجورب في الرجل اليمنى وتمسح اليسرى على الجورب في الرجل اليسرى. كيف يكون المسح؟ تضع أصابع يديك على أصابع رجليك تقريبا، يعني مش شرط يعني بهذه الهيئة، ثم تسحب رجلك إلى الأعلى. فهذه طريقة المسح. يعني لو ما كانش أصابع إيديك على أصابع رجلك للأعلى بقليل ما في مشكلة، المهم الذي يمسح باطن ظهر الخف أو ظهر القدم وليس باطن القدم. وفي مقولة لعلي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظهره بالمسح. لكن هذه أمور تعبدية، وإيش برد فيها دليل نقول سمعا وطاعة.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن سؤالين من الأسئلة التي وردتنا على صفحة على الفيسبوك. الأخ عزة رمضان التلاوي يسأل عن قضاء الصلاة، يقول: إذا فاتت عني وقت صلاة ولم أصلي وحضر وقت الصلاة الذي بعده، مثلا يقول فات وقت الظهر وعندما جاء العصر، هل أقضي الظهر أولا أم أصلي العصر وبعدها أنوي جمع تأخير للظهر؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فبناء على ذلك أنا بالنسبة لي عادتي مثلا بستيقظ، ولكن كنت تعبان وإذا بي بستيقظ بعد أذان العصر وأنا مش مصلي الظهر، فبتوضى أصلي الظهر ثم أصلي العصر. فالأول تصلي الصلاة التي فاتتك ثم تصلي الفريضة. يستثنى من هذا حالة واحدة، إنه لو أنا دخلت على المسجد أصلي العصر ولما نوى الإمام تذكرت إني أنا مش مصلي الظهر، عشان ما ضيعش الجماعة يعني بصلي العصر ثم أقضي التي فاتتني الظهر وما بكون أخرتها إن شاء الله. هذا يعني في طريقة ثانية برضو، هذه أنا أراها يعني صحيحة، إنه ممكن يصلي مع الإمام وينوي الظهر ثم إذا انتهى الإمام يصلي العصر. بكل اختلاف النية لا يضر اختلاف النية في هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر أيضا بعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين. سؤال يبدو من مستمع ومستمع من تونس،
هذا على الفيسبوك.
على الفيسبوك نعم. يقول: في البداية نواسيكم ونعزيكم وندعو لكم، وإحنا مع أهل غزة. بارك الله فيك أخي الكريم أو أخت الكريمة التي أرسل أو أرسلت بهذا السؤال. تقول في سؤالها، أو هو نعم لا يبدو شاب، نعم يقول في سؤاله: أنا لا أذهب إلى المسجد رغم قربه من المنزل، هل علي إثم أم لا؟ وكذلك لا أذهب إلى صلاة العيدين، هل أأثم على ذلك أم لا؟
شوف اللي بمثل نفسياته ومعنوياته واهتمامه، أنا بديش أحطه من باب يأثم ولا ما يأثم. هل يخسر الأجر الكبير ولا ما يخسر؟ نعم يخسر الأجر الكبير، يعني بدي أجيب له في شيء متفق عليه. الراجح أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة، وهناك بعض من أهل العلم يرى أنها واجبة، وعلى القول بالوجوب نعم يأثم في عدم ذهابه إلى المسجد، بل هناك من شدد أكثر كابن حزم الظاهري يرى أنها شرط صحة، فلا تصح الصلاة. يعني اللي بيقولوا انه يجب عليك تصلي في المسجد، لو صليت في البيت سقطت عنك الفريضة وانت اتمت بعدم الذهاب للمسجد، لكن عند ابن حزم الظاهري لم تصح منك الفريضة ما دمت قادرا على الذهاب للمسجد. والله اعلم، الراجح في هذه المسألة ان صلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن سنن الهدى، فالانسان الذي لا يصلي الفريضة في المسجد يخسر شيئا كثيرا. فقط سأذكر ما يحضرني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وغدا إلى المسجد كان كل خطوة تحط عنه خطيئة وترفعه درجة. تصور كل خطوة. فإذا كان هذا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، إضافة للكلام اللي قلنا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الجماعة لها من الخيرات والبركات والسكينة على النفس والراحة ما لا يستطيع الإنسان أن يدركها إلا إذا أصبح يصلي هذه الفريضة في المسجد.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بارك الله فيكم مستمعين الكرام. الآن نتواصل معكم لنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة وهي 09-233-1010 وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010. فضيلة الأستاذ دكتور، يعني هنا سؤال أقول يعني بخصوص تضامننا مع أهل غزة، هنالك من السنن، هنالك من الأمور التي ينبغي لنا أن نقوم بها، ربما يكون ذلك الدعاء في الصلوات، يعني مشروعية ذلك لو تكرمتم، هل هي مثلا في صلاة الفجر فقط أم هي في الصلوات ككل، وكيف يكون الدعاء؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل. النوازل هي الأوقات اللي بيحصل فيها شدة زي الأوقات هذه، ولم يعني يقتصر قنوت النبي في صلاة الفجر، بل ثبت أنه قنت في الظهر وقنت في العصر وقنت في غيرها من الصلوات. فإن قنت الناس في صلاتهم فلا حرج عليهم أن يقنتوا في أي صلاة، لكن إحنا في بلادنا يعني هم يقنتون في الغالب، في الغالب المساجد يقنتون، يقنت الأئمة في صلاة الفجر باعتبار أنهم على مذهب الإمام الشافعي. فأنا أرى في هذه الحالة أن يخصصوا دعاء، وأن يكون هذا الدعاء من قلب صادق لإخوانهم المظلومين المعتدى عليهم المستضعفين، وبالذات في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي كل بلادي، ثم يعني يختم هذا إنه ربنا يعز الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأن يعني يفرج عن المكروبين كرباتهم، وأن يشفي جريحهم، وأن يرحم ميتهم، وأن يؤاوي من هدم بيته، وأن يصبر من فقد حبيبه أو من ابتلي في بدنه. هذا من أقل الواجبات اللي يجب علينا أن نقدمها بمقتضى الأخوة الإسلامية.
نعم، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يتقبل منا الدعوة يا رب العالمين. الآن نتواصل معك مستمعين الكرام عن الاتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل سمعنا الشيخ بقدر أسأل؟
تفضل أخي، من وين حضرتك؟
من جبل مكبر قدس.
حياك الله، تفضل.
بس سؤالك التالي.
تفضل.
السؤال العزيز أنه عندنا مكتوب على الدخان أول شيء بعد السلطة رام الله، مكتوب على الشامبو رام الله، على البسكوت رام الله. الشامبو كما تعلم بيكون في الحمامات، والدخان برسمي مع النفايات يعني سريعا بيكون أول مع الحفاضات والزبارة، كراتين البسكوت برضه على الزبارة. هل اسم الجلالة مكتوب على هالمحتويات؟ للسؤال الحكم الشرعي، بأن حكم شرعي لمسألة زي هيك إنه اسم الله سبحانه وتعالى مكتوب على هذه الأشياء. والسؤال الثاني شو الحل؟
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
إن شاء الله،
حياك الله، شكرا على اتصالك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه أخي، بس في قبل شوي جاوبت على سؤال من الفيسبوك، بس لشاب، وإذا كان لأخت أو لوحدة، إذا كان مثلا الصلاة هاي مفروضة للبنت أو إشي، إنه واجب إنها تروح على الجامعة أو إشي؟
الصلاة الجماعة على
إحنا بنحكي على الرجال، إحنا بنحكي على الرجال، وإن شاء الله بنفصلك أكثر لما يجي دول الجواب.
ماشي يا أختي، شكرا على اتصالك، إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يعافيك. نعم، معنا اتصال الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
كيف حالك دكتور مشرف؟
حياك الله.
في سؤال بدي أسأل عن
تفضل، لو ترفع صوتك شوي توطي صوت الراديو عندك. تفضل أخي كريم.
اللي بيعمل عرس وبفوت يعني خلط وبلط يعني الشباب وزلام فهم؟
نعم.
يعني في ناس بتقول ابن خالة مسموح وابن عمه مسموح.
نعم.
انا فضيلة المفتي.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي الكريم. من وين حضرتك؟
من الصحيح.
حياك الله. اهلا وسهلا.
شكرا
لك. العفو حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
كم السلام.
تفضل اخي.
بدي اسال فضيلة الشيخ عن هو بيشتغل بالكرامي بقص كرامي زيتون ولوز.
نعم.
هسا ببيع بدهم طلبوا منه مصنع بيت لحم.
نعم.
انه يشتغل منه كرامي. هسا كلوا شيخ عندنا من البلد.
نعم.
قال له حرام تبيع بيعملوا به صلبان وابصر شو. شوف فتوة الشيخ لجهة.
ان شاء الله تسمع الاجابة. من وين حضرتك يا اخي؟
انا محمد جرادات من جنين.
حياك الله اخ محمد. ان شاء الله تسمع الاجابة.
اتمنى من الشيخ انه يدعي للمسلمين ان ربنا ينصرهم يوحدهم على الظالمين.
يا رب.
امين ان شاء الله.
وان شاء الله تصور دولة اسلامية واحدة ونمشي تحت راية لا اله الا الله.
امين رب.
ننصر جميع المسلمين.
أمين.
تصور دولة واحدة ان شاء الله.
بارك الله فيك اخ محمد. ان شاء الله نسأل الله ان يتقبل الدعوات. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم. ألو تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا منكم إن شاء الله. أمين. ورحم الله شهداء غزة.
أمين.
وأسكنوا فسح جناته. وإحنا من ندعو عبر دعاها الكريم إن شاء الله كل إخوة إن شاء الله يصلوا في دعواتهم ويكثروا من الدعاء لأهل غزة وأن ربنا يسكنوا فسح جناته ويرحمهم ويغفلهم إن شاء الله.
أمين.
بدي أسأل فضيلة الدكتور الله بالله يا فضيلة الدكتور. سمعنا في ناس طبعا أثناء هذه الأحداث في قطاع غزة غزة هاشم إنه لما المقاومة تضرب الصواريخ على مناطق فلسطين جنوب فلسطين المحتلة إنه في ناس عنا هنا من فلسطين بدأوا هذه المناطق. إحنا بنعرف إنه اليهود طبيعتهم ناس جبناء يعني عندهم لم تمتلك صفرات الإنذار بسببهم الهلع فبتركوا بيوتهم وبنزلوا فورا على الملاجئ. ففي ناس بروحوا على بيوتهم وبيسرقوا وبحاولوا يسرقوا سواء أجهزة حاسوب ذهب أموال إلى آخره. شو حكم هذا الحكم الشرعي يا فضيلة الدكتور؟
لا بس أنا بدي أكمل سؤالك. بسرقوه بحطوا هالمال في جيبهم.
والله ما نعرف كيف أمن
لا أنا ما يعني
إن شاء الله تسمع الإجابة.
سمعت إنه بيسرق بيعملوا هيك
إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلة الدكتور اللي سمحت لي
تفضل.
بالله بدي أنا هذا السؤال سألت أحد الأخوات عبر أحد الفضائيات قبل كم يوم بتقول إنه الشهداء بشكل عام بقول إنه مثلا زي الشهيد توفى رحمة الله عليه أحمد الجعبري بقول إنه زوجته ابنها شهيد وزوجها شهيد وأبوها الدكتور عبد العزيز الرنتي رحمه الله شهيد. إذا بدها تشفى بقول إنه بحق للشهيد يشفى لسبعين واحد من أقاربه يعني هاي بحك انه تشفع لميتين ولا ما فيش مثل عمليات حسابية في الاخر في الامور هاي.
ايوه هذا صح. تتعامل مع غني وكريم وغفور ورحيم.
يعني اسم اليوم هالدكتور ما جاوبهاش اللي كان على احد الفضائيات.
ان شاء الله
جاوبنا عن الدكتور.
ان شاء الله تسمع الجواب. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ دكتور سؤال الأخ المسلم عن جبل المكبر عن لفظ الجلالة كما قال موجود على علب الدخان موجود على الشامبو بيدخل الحمامات علبات الدخان تلقى في سلة نفايات ما الحكم في ذلك وسؤاله الثاني ما الحل؟
الحكم أنه امتهان لفظ الجلالة أو امتهان كلام الله سبحانه وتعالى هذا حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال. أما الحل فأنا والله مرة قلت يعني أهيب بالمستمعين الكرام وإن شاء الله يكون بعضنا من أصحاب بعض المستمعين أصحاب القرار أن يجدوا حلا. يعني أنا من الأمور اللي بتخطر في بالي إنه رام الله والبيرة ما هن مدينة واحدة وبفرقش بينهن إلا شارع أو شيء من هذا. فلو قالوا صنع في البيرة بتكون أخف بمئة مرة
يعني هذا أنا اللي بتبادر على السريع هيك اللي واجت في بالي والله أكثر مرة. أما لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يلهم بعض الناس حلولا أخرى فهذا يعني بكون خير وبركة.
نعم. يعني هنا كما علمت أحد المصانع بدل أن يكتب رام الله كتب رامل اختصارا يعني حتى لا
يبتعد. والله ممكن لأنه أصلا إحنا كثير في حاجات يكتب مختصرات وبفاخر فيها، بل يعني في اللغة الآن اللغة الإنجليزية في مرات بعض عدة محاضرات للطلاب بقول لهم المختصرات مثلا مش عارف إيش وبعات يعني بيستعملوا مختصرات كثير فشيء ممتاز.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة التي سألت عن صلاة الجماعة، هل الأمر متعلق بالمرأة كما هو للرجل؟
لا، المرأة على العكس من هذا الأمر، الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وإن كان يعني بيتها في مكان مستور في البيت الأفضل أن تصلي في المكان المستور في بيتها اللي هو بيقولوا عنه خدر المرأة، فهذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء المؤمنات في وقته صلاة المرأة في خدرها خير من صلاتها في المسجد. ومين أي مسجد؟ المسجد النبوي اللي كان يحكي لهم في وقته عنه. ومين كان الإمام؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة صلاتها في بيتها أولى، ولكن لا تمنع من الذهاب إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة يباح لها أن تصلي في المسجد جماعة بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فمثلا في صلاة الفجر في أكثر المساجد لو المرأة بدها تصلي ممكن تتعرض لفتنة، باستثناء مثلا رمضان بكون فيه حركة وعرف النساء بروح نبيجن. الخلاصة أن الكلام الذي قلته في حق الرجال دون النساء.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال أحد الإخوة المسلمين من أم الفحم، يسأل عن الأعراس وما فيها من اختلاط الأقارب ابن العم وابن الخال كما قال، هل ذلك مسموح؟
أعوذ بالله، ليس مسموحا. يحرم على المرأة أن تظهر شيئا من بدنها عدا الوجه والكفين أمام أي رجل يحل له الزواج منها، يحرم عليها. فابن عمها في التكييف الشرعي أجنبي، وابن خالها أجنبي، وقريبها الآخر أجنبي وما إلى ذلك، فيحرم عليها أن تظهر أمامهم، أن تظهر أمام غير وجه الكفين، وبشرط أن لا يكون هناك زينة على الوجه، وبشرط آخر أن لا يكون هناك فتنة. يعني إذا المرأة شعرت بفتنة أو بريبة الواجب عليها أن تستر حتى وجهها وأن تستر كفيها. وما يفعله بعض الناس وهو يعني إحنا بنحكي على الهواء ونسمع الآن عن طريق الإنترنت في كثير من بلاد العالم، لا أريد أن يعني أنا أن أخبي شيء، أنا أريد أن أعطي الصورة الحقيقية. وأنا مؤتمن في بلادنا الحمد لله في هذه الأيام قل جدا جدا، يعني أنا بحدث عن محافظة كاملة، لا أعلم الآن أنه اختلاط أبناء العمومة واختلاط رجال مع نساء في الأعراس، الحمد لله يعني في عودة إلى الله مع وجود بعض المخالفات الشرعية. يعني نتمنى أن يصير الناس ملتزمين التزاما حقيقيا مرضي الله. وقد قلت في مناسبة سابقة العرس أول يوم من أيام هذا الإنسان وهذه الإنسانة في حياة جديدة في بناء بيت الزوجية، فالله الله حذاري حذاري من أن يبدأ العروسين بمعصية الله سبحانه وتعالى في أول يوم من أيام تكوينهما لهذا البيت
ومن أول يوم من أيام السكن والاستقرار اللي ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالواجب على العروسين إنه يبدوا حياتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى ربنا يبارك لهم في هالحياة ويرزقهم ذرية صالحة وعينهم على أمور دينهم ودنياهم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال أخ المستمع محمد من جنين، يقول من يعمل بقص الأخشاب وأراد أحد أو من النصارى من أن يشتري منه، هل يباح له ذلك؟ والخوف من أن يحول هذا الخشب إلى صلبان.
شوف، أنا بديش أعطي فتوى على الخوف وعدم الخوف، عليه أن يسأله أو يسأل غيره. فإن كان سيذهب هذا لصناعة الصلبان لا يبيعه، أما إذا كانت هي شكوك ممكن يصنع منه حاجات ثانية فلا حرج من بيعه. المهم عليه أنه يثبت وقل له يا أخي احنا في ديننا ممنوع الواحد يصنع صليب، فإذا أنت كنت بدك تصنع صلبان ما بدي أبيعك إياه، صدق اللي يكبره ولا يعطيه المعلومة الصح.
نعم، بارك الله فيكم. المستمع الأخير كان له اتصالان، سؤاله الأول عفوا سؤالان، سؤاله الأول عن السرقة في هذه الفترة.
أنا ما بدي أقول في هذه الفترة، بدي أحكي كلام عام لأنه عندي لا فرق بين أي فترة. هؤلاء الذين يسرقون بكون بينه وبين هذا اليهودي اللي بيشتغل عنده عقد عمل، يعني بتطبق عليه أحكام الاستئمان والذمة. فاللي بيشتغل عند اليهود بعقد عمل وبأخذ أجرته وبسرق، هذا لا يجوز في دين الله وهو حرام. عندما يكون هناك معركة بين المسلمين وبين غيرهم وتجمع أموال منها من العدو، هذه لا يأخذها الإنسان، وإنما إن أخذت بالقوة تسمى غنيمة، وإن أخذت بغير قوة تسمى فيئا. إذا كانت غنيمة تقسم 4 أخماس للمقاتلين، والخمس الخامس يقسم 5 أقسام، يعني بصير 1/25 يوزع كما أمرت آية الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه هو للرسول، هي قسم، ولذي القربة هي 2، واليتامى 3، والمساكين 4، وابن السبيل 5. وأما بالنسبة للفيء وهو المال الذي يؤخذ بدون قوة، اللي هو بنص القرآن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أو قبلها، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما خوفتوش عدوك لا بخير ولا بجمال، يعني أخذتوه بدون قوة. الآن كيف هذا يوزع؟ كما قال الله سبحانه وتعالى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، هي قسم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هي 5 أقسام، هي نفس الخمس الغاد، بس هنا يوزع الفيء ابتداء إلى 5 أقسام، يعني الله والرسول بأخذ الخمس، أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الخمس، بينما من الغنيمة بأخذ الخمس الخمس. هذا الفرق في الحكم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الشهيد وشفاعة الشهيد، إذا كانت مثلا امرأة لها أب وابن شفاعة الشهيد، إذا كانت المرأة لها ابن يعني وأب وزوج،
احنا يعني شوف في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، إلغي الحاسبات كلها وأنت تتعامل مع غني مع كريم. يعني إذا كان آخر رجل يخرج من النار إلى الجنة بيكون يرجو ربه بس يا رب ابعدني عن النار، ربنا في القرآن بيقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الجنة يا رب. فيقول يا رب بس اطلع، لما يطلعوا يقربوا على الجنة يا رب يا رب. فتصور هذا آخر من يخرج، بيقول له انظر بقدر ما ترى، لك مثلها ومثلها. فيقول يا رب أتسخر أو أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول بل لك هذه ومثلها ومثلها. فاللي عند ربنا إيش كثير،
أما بالنسبة للشهيد، الشهيد له عند الله سبحانه وتعالى عدة خصال، ست يغفر له في أول دفعة من قطرة، أول عند خروج أو نزول أول قطر الدم من دمه، يرى مقعده من الجنة، يحلى حلة الإيمان، يزوج من الحور العين، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر اللي هو يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوت من تاج الوقار خير من الدنيا وما فيها. فيشفع أيضا بسبعين من أقاربه أو من أهله، في بعض الأحاديث ممن وجبت لهم النار كمان، يعني يعني الشهيد له كرامة عند الله عظيمة جدا. نسأل الله أن يتقبل شهداء المسلمين قبولا حسنا، إنه سميع مجيب.
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور. ومسلمين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم.
في شغلة أخبار، يعني إذا بسمح الوقت دقيقة أنا أجد في بالي الآن.
نعم تفضل.
بالنسبة إحنا جايين إن شاء الله يوم عاشوراء يكون يوم السبت.
نعم.
فأنا أذكر يعني نفسي وإخواني بأن نفوت صيام يوم عاشوراء، ومن كان عنده الهم الأعلى أن يصوم التاسع والعاشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ومن كان عنده هم أعلى يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. واللي ما يعني مصر أنه بس بدي يصوم يوم عاشوراء فيصادف يوم السبت، لا حرج من أن يفرض صوم يوم السبت باعتباره صادف يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة مثلا، لأنه هذا يعني في كلام طويل أنه خاص عام ويحمل الخاص على العام يعمل بالخاص، فصوم عاشوراء أخص من السبتات، يعني عاشوراء في السنة يوم واحد بس في سبتات كثير في السنة، هي فكرة خاص وعام. اللي بدي يصوم بس يومين أنا بنصحه يصوم السبت والأحد، لأنه أجل الحجة 29 يوم واحتمال يكون 30 يوم، يعني إحنا لا ندري. فإذا صام يوم السبت والأحد بيكون بإذن الله صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا صالح الأعمال، فإن هذا اليوم يوم عاشوراء يوم كان يصومه اليهود، لأنه يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى، ولأجل هذا نصومه، ليس لأجل مقتل الحسين ابن علي، وإن كنا نحب الحسين ونحب أباه ونحب أمه ونحب جده محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصوم مشروع قبل هذا. فعندما قدم المدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أهلها يصومون يوم عاشوراء. فأنا أنصح، وهذه من الأيام الله المباركة، أن نصوم يوم عاشوراء، وإن أضفنا له يوما آخر فهذا خير وبركة. أما إفراد يوم السبت الصيام المطلق فقد ورد أحاديث بالنهي عن إفراد يوم السبت، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يعني يرى في إسناده مقال. إحنا اللي بنقوله باختصار إنه إن كان الصوم يوم السبت ليوم كان يكون هو بصوم يوم ويفطر يوم، لأن هذا أفضل الصوم، صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوم، إذا بده يطلع له في كل أسبوعين يصوم يوم سبت مفردا، يكون قبله يعني يصوم يوم ويفطر يوم، فهو بده يصوم السبت ويفطر إيش الأحد بده يفطر الجمعة وصوم السبت، فبطلع له كل أسبوعين بده يصوم يوم سبت، فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال.
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور على هذا التذكير، ونكرر شكرنا لكم ونقول لكم جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.